قل إذا خرج المني يجوز غسل الجزء السفلي فقط أم يلزم الغسل الكامل؟ سؤال ما أدري والله شو ها؟ إيه هذا إخفاء، مثل هذا السؤال إخفاء على طالب علم.
أحسن الله إليك، لعله قصده أنه خرج،
هو يحتاج لتفصيل.
أي
إن كان خروجه في المنام فهو موجب للغسل مطلقا، وإن كان خروجه في اليقظة فإن كان بلذة ودفء فهذا أيضا موجب للغسل الكامل، وإن كان خروجه بغير ذلك فهو نوع مرض يغسل منه الفرج وما لوثه، وهو حينئذ ناقض للوضوء لا موجب للغسل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة. وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد، فإن خلطها بماله وهي لا تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره فهو ضامن. وإن كانت غلة فخلطها في صحاح، أو صحاحا فخلطها في غلة، فلا ضمان عليه. وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فلا ضمان عليه. وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن. ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها، ولو طه كذا شيخ
ولو طالبه
لا كذا فصاحبها غريم بها.
نعم.
ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها، ولو
أسوة الغرم مثل غيره.
ولو طالبه بالوديعة فقال: ما أودعتني، ثم قال: ضاعت من حرز، كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة. ولو قال: ما لك عندي شيء، ثم قال: ضاعت من حرز، كان القول قوله ولا ضمان عليه. ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان فقال: أودعني أحدهما ولا أعرفه عينا، أقرع بينهما، فمن تقع له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه. ولو أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة. الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة، بمعنى اسم المفعول، وهي مودعة من الودع، مصدر ودع يدع ودعا وهو الترك، وهذه المادة المصدر مستعمل لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم، والمضارع من لم يدع، والأمر دع ما يريبك، والماضي يقولون إنه أميت فلم يستعمل، ودع بمعنى ترك، استغني عنه بمرادفه وهو ترك. قرئ في الشواذ ما ودعك ربك. وعلى كل حال أصل المادة ومشتقاتها تدور على الترك، فالوديعة متروكة عند المودع أو من الدعة، وهي السكون في ساكنة عند المودع بحيث لا يحركها عن مكانها الذي اتفق مع صاحبه عليه ولا ينقلها عنه، وهي معروفة بحدها اللغوي والشرعي والعرفي. وديعة معروفة، وهي ما يستودع عند شخص تظن فيه الأمانة من محتاج لذلك، يعني يحتاج صاحب المال إيداعه عند غيره ليحفظه له، لأنه ما كل الناس يستطيع أن يحفظ المال، وقد يحتاج إلى سفر أو يحتاج إلى ظرف يضطره إلى أن ينقل ماله من مكان إلى مكان، وهذا من التعاون بين الناس. والوديعة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. من الكتاب: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي آخر البقرة: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. من السنة: أد الأمانة إلى من ائتمنك، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. وأجمع أهل العلم على جوازها والعمل بها، والحاجة تدعو إليها مثل ما أشرنا سابقا. قال رحمه الله: وليس على مودع ضمان، لأنه أمين، ولو ضمن لما قبل أحد الوديعة، الناس عاجزين عن ضمان أموالهم، ما دام محسن محتسب ونافع لصاحبه ما على المحسنين من سبيل. وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد، إذا لم يتعد، ويمكن أن يقال أو يفرط. في فرق بين التعدي والتفريط؟ نعم نعم. التفريط الإهمال أو التساهل في حفظها. إذا تعدى أو فرط في حفظها، إذا تعدى عليه بأن تصرف فيها أو فرط في حفظها، فإنه حينئذ يضمن. قال: فإن خلطها بماله وهي تتميز، خلطها بماله وهي تتميز.
عندنا لا
تتميز. لا تتميز
عندك يا شيخ. تتميز
لا تتميز، لا مو بصحيح.
سم
صوابها لا تتميز.
عندنا لا تتميز،
وهي لا تتميز لأنه بضمنه. وهي لا تتميز، أعطاه تمر أو بر وعنده من هذا النوع من نفس النوع وخلطها معه، لا تتميز عن ماله أو دراهم ولم يضبط عددها حيث لا تتميز من ماله، أما إذا ضبط العدد فإن كانت يمكن تمييزها عن ماله كما سيأتي في الصحاح والغلة، هذا أمر سهل. لكن إذا كانت لا تتميز أو لم يحفظها كما يحفظ ماله أمواله في الخزائن وتركها الوديعة بالملحق عند الباب، هذا فرط في حفظه، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره، أعطي وديعة وأؤتمن عليها ثم قال يا فلان خذ هذه الوديعة احفظها مكاني أو بدلا مني، فهو ضامن لأنه فرط في حفظها، لأنه فرط في حفظها. لكن كيف تدخل في كلام المؤلف إذا لم يتعدى؟ هل هو في هذه الصور فرط ولا تعدى؟
من التعدي يا شيخ من جهة في وجه، من جهة تعدي، من وجه فهو تعدي.
كيف تعدى؟ تعدى بأن أعطاها غيره،
إن خلطها بماله وهي لا تتميز هذا تعدي.
فيه نوع تعدي وفيه نوع تفريط، فهو ضامن لاختلال الشرط إذا لم يتعدى، وقلنا أو يفرط، وبينهما نوع اختلاف بين التعدي والتفريط في القواعد بن رجب. أبو عبد الله خبرها زرق من ذا لا ما هو مجاوز، المجاوز التعدي بالزيادة والتفريط بالنقص. نعم فعل ما يجب، ترك ما يجب، ترك ما يجب. نعم المؤلف اكتفى.
إذا قلنا إن الترك فعل من هالباب ما تكون يدخل التفريط في التعدي،
الترك بمعناه الخاص المسائل. ابحث أجل دقة نظر. قال فإن كانت صحاحا دراهم أو دنانير، صحاح يعني غير مكسرة، فخلطها في غلة يعني مكسرة، أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه لأنها تتميز، يعني دراهم كلها صحاح والأمانة والوديعة هذه غلة، أو العكس دراهم غلة والوديعة صحاح، بحيث لو وضعها معها تميزت عند طلبها، أو كان التمر من نوع، تمره من نوع، والوديعة من التمر نوع آخر يمكن تمييزه. المقصود إذا كانت متميزة، إذا كانت لا تتميز فهو ضامن كما تقدم، وإن كانت متميزة فلا ضمان عليه. وإذا أمره أن يجعلها في منزله،
أحسن الله إليك، عند قوله أو أودعها غيره فهو ضامن، إذا كان هذا الغير المودع هو أشد تحفظا من المودع الأول
بس
وأضبط.
مقصد المودع في إيداع هذا الشخص بعينه يفوت، يعني ما مكان الإنسان أشد احتياط وأحرص، قد يكون شدة احتياطه وشدة حرصه وبال على الوديعة، فهو له مقصد حينما خص هذا الشخص. يعني لو أن شخصا أودع مبلغ من المال فاقترضه، الآن الودائع في البنوك هل هي مضمونة ولا غير مضمونة؟ يسمونها ودائع، وهي في حقيقتها
قروض
لأنهم تصرفون فيها، فهم ضامنون لها. وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب فيه التوى أي الهلاك فلا ضمان عليه. التوى الهلاك، وأذكر في الطبعة الأولى من القواعد مر فيها كلمة التاوي، نقرأ في القواعد للشيخ ابن غديان سنة 93 و94 وما علق عليها، على أن بالراجع المسألة الكلمة ولا رجعناها وخفيت علينا. ثم جاءت الطبعة الثانية طبعت في أواخر التسعينات وفيها التاوي الهالك، صادفت محل وبقيت، وإلا في الطبعة الأولى من القواعد ما فيها تفسير للتاوي. هنا الغالب عليه، الغالب منه التوى فلا ضمان عليه. قال التوى هلاك المال، قالوا توي المال بالكسر يتوى، توى وأتواه غيره، وهذا مال تو مقصود بالهلاك.
النسخة اللي عندنا الغالب منه البوار،
التوى الهلاك والبوار كذلك.
الموجود عندنا البوار إيش؟
نعم، أحلوا قومهم دار البوار عند دار الهلاك،
دار الهلاك
ما في فرق.
نسخة المغني التوى
اي، وظن الزركشي غير. الزركشي وش فيه؟ طيب يعني في بعض الشروح فيها البوار. المعنى يختلف، في غلة أو غلة في صحاح، قالوا عن الغلة، قال بالعين المهملة شيبون الشيخ المحقق شيبون
بنسخ الشرح بالمهملة، وفي المغني والمتن بالمعجمة، وفسر هناك كما هنا بالمكسرة، ولم أجد اللفظة في كتب اللغة بهذا المعنى، وكأن استعمالها به اصطلاحا في ذلك الزمان، حيث لم أجدها في كتب الفقهاء بعده.
اصطلاح وقتي، لأن الاصطلاحات سيما الخاصة توجد في وقت ثم تندرس تنقضي، فلعله من هذا، وكنا نسمع ألفاظ انقرضت وحدث غيرها، ويوجد في الأوقاف وثائق الأوقاف والوصايا ألفاظ غير مستعملة الآن، وإذا بحثت عنها في كتب اللغة ما وجدتها، إنما تستعمل في ذلك الوقت في ذلك الظرف. ويصعب على القضاة أحيانا تفسير بعض الألفاظ في هذه الوصايا والأوقاف، لأن كلمات انقرضت وانقضت، يعني وجدت في ظرف معين وفي وقت معين وفي بيئة معينة وانتهت، فلعل هذه منها. قال: وإن أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه التوى، يعني الهلاك، فلا ضمان عليه، لأنه تصرف لمصلحة الوديع، تصرف لمصلحة الوديع، يعني لو أخرجها ثم تلفت منه، أخرجها لوجود حريق في بيته ثم سرقت من يده، ما عليه ضمان، لأنه إنما أخرجها للمصلحة. وين؟ فأخرجها عن المنزل. إيه، وإن أمره أن يجعلها في منزله، المودع في منزله، المنزل قال ما أحطها مع بيتك، تحطها بالمكتب، تحطها بالبيت، أي عين له المكان. فرط، فرط في حفظها، إلا إذا كان عاجز ترك أمواله أيضا ورب نجا بنفسه وولده، ما عليه ضمان، لكن إذا كان يستطيع حفظها فمفرط. وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك، ما في ما يمنع من دفعها إليه، ما في مانع ولا مشقة عليه، فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن، لكن إذا قال أعطني وديعتي وهو في وقت لا يستطيع، خارج لصلاة الجمعة مثلا، أو عليه سفر تلحقه بمشقة لو تركه، أو غير ذلك من الأمور والظروف التي تحكمه، لا يستطيع أن يذهب لمكان الوديعة ويسلمها إياه. ولو مات وعنده وديعة لا تتميز، لا يعرفها إلا هو، ومات أم جاء الورثة قال والله ما نعرف، ما ندري أيهن وديعتك، خلطها الورثة بغيرها من ماله، لا تتميز من ماله، فصاحبها غريم بها، يعني أسوة الغرماء، إذا كان هناك غرماء، هناك ودائع أخرى أو ديون أو ما أشبه ذلك، فهو واحد منهم. فإن كانت متميزة ردت إليه، كمن وجد ماله عند رجل قد أفلس فإنه يرجع بماله، وإذا ماله اختلط بغيره صار أسوة الغرماء، وكذلك المودع. ولو طالبه بالوديعة، طالبه بالوديعة قال هات وديعتي، فقال ما أودعتني، أنكر ما أودعتني، ثم قال ضاعت من حرز، تبين كذبه وأنه خائن، ثم قال ضاعت، لأن اللفظ الأول ينفي واللفظ الثاني يثبت، كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة، والمودع متى لا يضمن؟
إذا كان أمينا.
ولماذا لا يضمن؟ لأنه أمين، فإذا انتفى الوصف عاد الضمان. لا، لأنه قال ما ودعتني شيء، نفى، بعد ما نفى قال ما أودعتني شيء، ما عندي لك، وعد بتجي مسألة ما عندي لكن ما أودعتني شيء، ثم قال ضاعت من حرز. لأنه خرج كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة، لأنه نفى ثم أثبت وادعى أنها ضاعت من حرز مثلها. لو قال ضاعت من حرز ولم يقل ما أودعتني شيئا صدق لأنه أمين. وين القاعدة عند أهل العلم؟ أن كل من يقبل قوله بلا بينة يكون مع يمينه. ها؟ إيه؟ وين؟ نشوف عليه. ننظر إلى المسألة الثانية والفرق بينها وبين هذه المسألة. ولو قال ما لك عندي شيء، طلبه بالوديعة ثم قال ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز، كان القول قوله. هنا قال ما أودعتني، نفى أصل الإيداع، والآن قال ما لك عندي شيء، وهو يحتمل أن يكون نفي لأصل الوديعة، ويحتمل أن يكون في الحال الراهنة ما لك عندي شيء لأنها ضاعت من حرز. فعلى الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول تكون مثل المسألة الأولى، نفى ثم أثبت. وعلى الاحتمال الثاني هو الذي مشى عليه المؤلف، قال ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز، كان القول قوله، يعني يقبل لأنه نفى ما يمكن نفيه، نفى في الوقت الذي يمكن فيه نفي الوديعة ولا ضمان عليه. ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفسان، كتاب مثلا بيد طالب علم، وقال هذا الكتاب جابه لي واحد وقال بحج وإذا جيت أخذه منك، ونسيت والله فلان ولا فلان، وجاءوا فلان وفلان يدعيان الكتاب. ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفسان فقال أودعني أحدهما والذي أودعني ولا أعرفه عينا أقرع بينهما، لما في مرجح. لكن إذا دلت القرائن على أن أحدهما هو صاحب الكتاب، محتاج إلى قرعة؟ لا. إذا دلت قرينة هذا الكتاب عليه تعليقات وطابقناها بخط أحدهما وجدناها مطابقة، ويقول الله ما أدري فلان ولا فلان، هذه قرينة على أن الكتاب له. احتمال وهو بعيد أن يكون باعه فاشتراه هذا احتمال، لكن وجود خط الشخص عليه قرينة أن الكتاب له. أقرع بينهما حلف أنها له مع الحلف مع اليمين. سيأتي ها؟ طيب إذا تحالف كل واحد حالف، شوف المؤلف مشى على أنه يقرع بينهما بدون حلف، والذي تخرج له عليه القرعة يحلف. أنت بم تحالفان قبل القرعة؟
كل كلام يدعي أن هذا كتاب
يعني لو نكل أحدهما أعطيناه الآخر، يعني لو تورع عن اليمين، لكن حلف واحد ونكل الثاني. طيب ولا كان هذا ورع وإذا ما عنده مشكلة حلف ولا، لكن المؤلف مشى على أنه يبدأ بالقرعة، فإذا خرجت القرعة لأحدهما حلف وأخذها. وين؟
الآن لما أصبحت القرعة من نصيبه سيحلف، فما استطاع أن يحلف في النهاية لو حلف في البداية سيحلف.
بدون بينة، لو في بينة ما في إشكال. شو يقول؟ فقال أودعني أحدهما ولا أعرفه عينا، ما أدري أيهم. إذا وجدت البينة انتهى الإشكال. ها؟
يمين وحده أهون من يمينين
بلا شك. ولا أعرفه عينا أقرع بينهما، فمن تقع عليه القرعة حلف أنها له وأعطي. نعم، خرجت القرعة له وامتنع عن اليمين. هنا الإشكال، له مرجح ونكل. على القول برد اليمين، على القول برد اليمين، مسألة خلافية كما هو معلوم. ولو أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ، وهذا يحصل كثير. يجيك واحد يقول هذه 1000 أو 2000 زكاة، ادفعها لمن يستحقها، ثم تنوبك نائبة في اليوم نفسه والراتب بيطلع بعد أسبوع، تقول أشتري من هذا المال 200 300 500 وردهن إذا جاء الراتب. أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله، لرد رده بعينه إن كان موجودا أو مثله، يعني رد 500 لما قبض الراتب، رد 500 فضاع الكل، 2000 كلها ضاعت بعد أن رد 500، لزمه مقدار ما أخذ. لماذا؟ لأنه تعدى فيه، تعدى فيه، تصرف من غير إذن مالك، تعدى فيه فيضمن مقدار ما أخذ، أما بقية المبلغ أمانة، المفترض أنه أمين. ألا يمكن أن يقال إنه بتصرفه في بعض المبلغ عرفنا أنه ليس بأمين فيضمن الكل؟ لا لا، ما مسألة، لا لا، هم ما بهذا الحساب. الأصل في اليمين أن تكون كما هي، تصرف هذا منه تعدي، وهل المتعدي أمين؟ تعدى في جزء من المبلغ، هل بقي وصف الأمانة له أو انتفى؟ نعم، المعروف. لكن هل الأمانة تزول بمرة مثل الفسق والكذب؟ هل يثبت بمرة أو لا بد أن يكون عادة حتى يسلب الوصف؟ فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ، يعني باقي وصف الأمانة عليه، على كلام المؤلف وصف الأمانة باقي، وإلا لزمه رد جميع المال. شو يقول المغني المسألة الأخيرة؟
إعراب
شيء. ها؟
إعراب كلمة شيء.
وين؟ أودع الأمين شيئا، أودع الأمين شيئا،
قال رحمه الله جملته أن من أودع شيئا فأخذ بعضه لزمه ضمان ما أخذ فيرده ومثله لم يجزه الضمان عنه. وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا ضمان عليه إذا رده أو مثله. وقال أصحاب الرأي إذا لم ينفق ما أخذه ورده لم يضمن، وإن أنفقه ثم رده أو مثله ضمن. ولنا أن الضمان تعلق بذمته للأخذ بدليل أنه لو تلف في يده قبل رده ضمنه، فلا يزول إلا برده إلى صاحبه المقصود. فأما سائل الوديعة فينظر فيه، فإن كان في كيس مخدوم أو مشروب فكسر الختم أو حل الشد ضمن سواء أخرج منه أو لم يخرج، لأنه هتك الحرز بفعل تعدى به. وإن خرق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خرق خاصة لأنه ما هتك الحرز، وإن لم تكن الدراهم في كيس أو كانت في كيس غير مشدود أو كانت ثيابا فأخذ منها واحدا ثم رده بعينه لم يضمن غيره لأنه لم يتعدى في غيره. وإن رد
إذا خرق الكيس وكسر الصندوق والأمانة باقية يتجه مثل هذا الكلام؟
لا يتجه،
ما يتجه أبدا. خرق الكيس وأخذ بعض المال ما يضمن إلا ما أخذ، يعني إذا ما تعدى ولا فرط
تعدي.
وين تعدى فيما أخذ يبقى ما لم يأخذ ما يضمنه على كلامه. ما له فر الرجل ما انتهى، وين الأمانة؟ والزركة شو يقول؟
قل إذا أودع إنسان إنسانا شيئا فأخذ بعضه ثم رده فضاع الجميع أو تلف لزمه مقدار ما أخذ فقط لأنه القدر الذي تعدى فيه. هذا هو المشهور من الروايتين، حتى أن القاضي في تعليقه وأبا البركات وأبا محمد في الكافي والمغني لم يذكروا غيرها. والرواية الثانية يضمن الجميع، حكاها صاحب التلخيص وغيره لأنها وديعة قد تعدى فيها فضمنها كما لو أخذ الجميع. انتهى.
الله، هذا هو لأنه أوجع. كثير من الأخوان تصرف يودع مبلغ من المال زكاة أو لمشروع خيري ثم يتصرف فيه ليس له حق أن يتصرف، والنفس يعني تنازع مال في جيبك وأنت محتاج وتضامن أنك تبي ترده، يعني ما عليه نقص تقول تبي تقول أبدا مردود. ويمكن بعد صاحب من يراد دفع المال إليه مسافر ما هو جاي إلا بعد أسبوع أو أكثر. إيه هو لا وكله بأن يدفعها إلى شخص، وهذا الشخص مسافر بيجي بعد أسبوع والراتب يطلع قبل. ناس يتأولون في مثل هذا ويتساهلون فيه، تساهلون تساهل كبير. إيه تفضل. إيه هنا يقول في القاعدة 45 عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. أمانة محضة تبطل بمجرد التعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على هذا مسائل، منها إذا تعدى في الوديعة بطلت، ولم يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي، فلا تعود بدون عقد متجدد، هذا هو المشهور. ولو كانت عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما؟ فضل يقول رحمه الله: ولو كانت يعني الأمانة عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما أو لما وجد فيه التعدي خاصة؟ فيه تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير، وذكره ابن الزاغوني أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل. بالضمان مربوط بالأمانة والثقة، إذا تعدى في واحدة هل يبقى له الوصف ولا يبقى؟
ظاهر أنه لا يبقى يا شيخ.
نعم لا يبقى. فيه تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير وذكره ابن الزاغوني أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل، وقد يوجه بأن المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته، فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته، فهو كما لو صرح بالتعلق فقال: كلما خنت ثم عدت فأنت أمين. يعني هل الأمانة والخيانة موكولة إلى آراء أفراد الناس أو أنها حكم لازم ووصف ثابت مقرر لا يختلف من زيد إلى آخر، من شخص إلى آخر، وصف شرعي؟ يعني أنا في تقدير أن هذا الرجل أمين مثلا، وفي تقدير الناس كلهم أنه خائن، مش العبرة؟ ووجد الوصف الذي يؤيد كلامهم، شو؟ غير أمين بلا شك. كلما خنت ثم عدت فأنت أمين. لا، لو شهد عليه بأن وصف الأمانة ارتفع، صابه شيء طرأ عليه واكتشف فيما بعد، بعد أن ائتمنه ثم اكتشف وشاهد من قامت البين على أنه ليس بأمين، لكن هل العبرة على ما يقولون بالحال أو بالمآل، يعني أثناء وقت دفع الأمانة أو بما يطرأ عليه بعد ذلك؟ مسائل يجر بعضها بعضا، ولعل المؤلف رحمة الله عليه يشير إلى شيء من هذا. فهو كما لو صرح بالتعليق فقال أو بالتعلق فقال: كلما خنت ثم عدت فأنت أمين، فإنه يصح لصحة تعليق الإيداع على الشركة على الشرط كالوكالة صرح به القاضي. ومنها الوكيل إذا تعدى، فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ بل تزول أمانته ويصير ضامنا، ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص، لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر. هذا هو المشهور. على هذا فإنما يضمن ما وقع فيه التعدي خاصة، حتى لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه لأنه لم يتعد في عينه، ذكره في التلخيص. ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال، ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة التي تقدمت. وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن. وحكى ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها آخر، وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان، والإذن في التصرف كان منوطا به. يقول: ومنها الشركة والمضاربة، إذا تعدى فيهما فالمعروف من المذهب أنه يصير ضامنا ويصح تصرفه لبقاء الإذن فيه، ويتخرج بطلانه ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة. ومنها الرهن، إذا تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثيقته. حكى ابن عقيل في نظريته احتمالا ببطلان وش نظرياته غريب الاسم
غريبة والله الاسم
لأنه كرره أكثر من مرة. وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد. يعرفون الفنون يسمونه باسمه. هم يعرفون الفنون وينسبون إليه ويعزون عليه. وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد، لأنه عقد لازم وحق للمرتهن على الراهن، لا سيما إن كان مشروطا في عقد، وقلنا يلزم بمجرد العقد، فإن الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي. الآن التعدي ممن؟ التعدي من المرتهن، هذا بيده اللي هو المؤتمن. المسكين الراهن الذي تعدى رهنه بيت ثم تصرف فيه، صار يهدم ويبني، وقد تختل قواعده، وقد يهدم أشياء الراهن بحاجتها ويتصرف، تعدى. قال: احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد، لأنه عقد لازم حق للمرتهن على الراهن. ما في شك أنه إذا كانت الأمور كما هي ولم يتعدى المرتهن ولم يفرط، الآن عندنا في هذا البيت المرهون التعدي فيه مثل ما ذكرنا، بهدم أو شيء، تفريط، ترك الماء في السيل يدخل ويغرقه حتى سقط، هذا فرط في حفظه، لا سيما إن كان مشروطا في عقد، وقلنا يلزم مجرد العقد، فإن الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي. طيب المرتهن ليس بأمين، وتركي هذه العين على لسان الراهن في يده قد يؤدي إلى زوالها وهلاكها،
لكن لا يقال أنها تبقى في يده ويضمن.
طيب يضمن، أنا ما أودي أنا هذه العين بصورتها الحالية أنا ما يعوضني عنها أي قيمة،
لأن الراهن مصلحة حق المرتهن
صح، لكن أعطيته بيت، أنت باني على طراز معين أو شاريه من بناية قديمة جدا، وتبيع هالنوع من البناء أو هذه، ما يمكن يعاد، ما يجوز له التصرف، لكن تصرف وفر وتعدى، يقول يبقى في يده. فإن الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي. ومنها إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك، فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان، قال ابن المثنى في المثنى كذا أصحهما لا تبطل بل يزول الائتمان ويصير ضامنا، يزول الائتمان ويصير ضامنا. وفي مسائل ابن منصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار. والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة. وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه، يعني هل يستحق نصف الأجرة أو لا يستحق؟ جبت عامل قلت له ابني لي هذا أو اشتغل عندي هذه المدة يوم كامل ثم اشتغل نصف النهار ومشى، يستحق ولا ما يستحق؟ قلت له الجدار بنى لك نصفه ومشى.
قرا عنده تمام العمل احسن.
هو يقول اذا استاجره لحفظ شيء مده فحفظه في بعضها ثم ترك، فهل تبطل الاجاره؟ فيه وجهان، المستاجر يقول كمل ولا مالك شيء كمل. بينهم هذا العقد، لكن تأتي بأجير ويشتغل عندك 5 ساعات 6 ساعات ويرى أنه مثلا مظلوم في هذا العقد أو شيء من هذا يقول خلاص أنا بترك، هو يفوض مصلحة هو المسكين متضرر. خلنا نشوف شو يقول العلماء.
لكن أحسن الله إليك، لو أتيت بعامل آخر ربما لا يقبل بقية العمل ببقية الأجرة.
طيب شغالة أضربت بنصف الشهر، تستحق الأجر ولا ما تستحق؟ العقد على شهر كامل، لا أنت قد تقول أنا بجيب لي شغالة تكمل الشهر بأكثر من أجرة الشهر الكامل، هذا الواقع. فأنت متضرر وهي أيضا لها نصيبها من العمل وتعبت عليه، والنفس ما في شك أنها.
لكن أحسن الله إليك، الشهر له آحاد، لكن مثل بناء الجدار أو غيره هذا شيء واحد.
لا إذا نظرنا إلى الضرب بعد الجدار له أفراد
بس لا يتجزأ. أحسن الله إليك، في العمل إذا جاء الإنسان بالعامل قال إما أن أخذه كله أو أدعه.
طيب هذه شغالة نشتغل عنك بألف خامسة، راحت نصف الشهر، جبت واحدة قالت ما أشتغل إلا بألفين باقي الشهر،
يظهر لي أن
بينهم كما أن الشهر له أفراد من الأيام وكذلك الجدار له أفراد من الطبقات. أمتار والله أن باعتبار أن الأجرة على الجميع يتجه القول بين مال الشيء، هو ترك حقه هذا متجه. لكن إذا نظرت عامل تعب على هذا الأمر وما تركه إلا لأنه يرى الضرر، قد يتركه لا لضرر وإنما رأى عمل أسهل منه وترك أن تشغلك. افترض انه استأجره يوم، استأجره يوم يساعده على هذه البضاعة وبيعها، انت سوى النهار مشى خلاك لحالك، ما تلقى نصف يوم، واللقيت طلب منك اكثر من اجرة اليوم، شك ان هذا الضرر حاصل. استأجر اجيرا، وش الوجه الاستدلال؟ شلون هو حدهم إلى نصف النهار؟ اليهود إلى نصف النهار هذا الاتفاق، والثاني إلى العصر النصارى هذا الاتفاق، ما هو بالاتفاق على اليوم كامل ثم تركه بنصف النهار لا غير.
قال نفس الطريقة، قال ابن هذا الجدار أو هذا الغرفة كان مسطور، بعدين هذا المسطور انتهى وصف الانتناء وانتهى الوقت.
يعني مثل ما المسألة مثل الوظائف الآن، الانتداب يسبونه أسبوع لمهمة ثم تنتهي المهمة بيومين، هل يستحق الأجرة كاملة ولا لا؟ على حسب ما استؤجر من أجله، حسب ما استؤجر من أجله. قال ومنها والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا في من امتنع من تسليم بعض منافع المستأجرة، بعض المنافع المستأجرة، أنه لا يستحق أجرة، وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه. ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا، ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين، أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ضامنا كالوكيل، والثاني تبطل لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إذا فسق. وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل، وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل، وعلى هذا يتخرج العدل الذي بيده الرهن بدون له، أي بيع الرهن بيعه للرهن بدون ثمن المثل، أو بيع الرهن له يعني لنفسه، أو بيعه للرهن. المقصود أنه إذا العدل هذا طرف ثالث يتفقان على وضع الرهن عنده، ليس الراهن وليس المرتهن، أو الثمن المقدر هل يصح أم لا، لأن الأمانة معتبرة فيه، واختيار صاحب المغني أنه لا يصح بيعه بدون ثمن المثل، لكن علل بمخالفة الإذن وهو منتقض بالوكيل، ولهذا ألحقه القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول ببيع الوكيل فصححاه وضمناه النقص، ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل. ثم ترون سياق المسائل والفروع من قبل المؤلف رحمه الله تعالى، ويسوق الروايات والأوجه من دون ترجيح. وأنا أقول طالب العلم الذي تخرج في كلية شرعية أو عنده أصل يأوي إليه، درس متن فقهي بشرحه وحضر فيه دروس وتأهل لمثل هذا العمل، أن يشتغل على القواعد. يعني سهلة، يأتي إلى القاعدة الأولى ويفهمها ويتصورها، ثم يأتي إلى مسائلها ويرجع فيها إلى المراجع ويوثقها ويزيدها توضيحا من بعض الكتب على بعض، ويضيف المذاهب الأخرى، يحتاج إلى وقت وجهد وتعب، لكن في النهاية يحمد العاقبة. يرجح إذا أمكن الترجيح يرجح ولو بالنقل. لا، الكلام على الأمان هل تتجزأ أو لا تتجزأ، أمنته مرتين، أعطيته كتاب ثم بعد مدة أعطيته كتاب ثاني، حفظ واحد وضيع واحد، تعدى فيه أو فرط، هل الوصف الأمانة يرتفع بحيث يضمن الاثنين، أو يرتفع بعضه ويبقى بعضه؟ هذا مشكل، إشكال باقي. ها؟ شو؟ أما كل مسألة يطلب لها دليل، في هذه المسائل مسائل فرعية مبنية على قواعد وأصول عند أهل العلم مثل ما قرأنا بالقواعد. عقد متطلبة للأمانة، الوكالة والوكيل أمين في الأصل مثل المودع. الأصل لا، الأصل لأن هذا وصف شرعي أعطي منح من قبل الشرع فلا يملك. أما إذا التزم، إذا التزم بالشرط فالمسلمون على شروطهم.
من دفعت إليه أمانة وتصرف في شيء منها وجعل الباقي في حرزه وضاع سرق الباقي،
مثل ما قال ما يضمن إلا اللي تصرف فيه.
لو جاء ذاك كله في حرزه كان سرق.
وين؟ لا، إذا جعله في حرزه تبين أنه أمين. خذ الماء، الماء الثاني.
بس أكرمك الله، كم موجود؟ بس أنا رفعته.
لأنه يجي بزران
إيه وكبون. الله الله
إيه، ولذلك أنا أحرص أن نشيله.
جزاك الله.
لا الثاني ما نبي. ما هو بين
يشتركون على المضارب، يكون أمين، يكون ضامن ويقبل في عقود شركات يقبل.